الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 26 من آيات سورة القيامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. أمس نعم، إحنا الأسبوع هذا إن شاء الله والأسبوع القادم أيضا، يعني الأيام الأربعة كلها تفسير إن شاء الله اللي يكون عنده الله يفتح عليه، بس موجود برضه مسجل إذا حبيت إن شاء الله. فقوله سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي، فكلا تأتي أحيانا بمعنى النفي والإنكار، يعني الردع له معنى الإنكار والنفي، وأحيانا تأتي بمعنى حقا، كلمة كلا مرة تأتي بمعنى حقا. فهنا الآية يعني تحتمل المعنيين، كلا تكون بمعنى الإنكار، يعني لست يا ابن آدم تكذب، يعني يوم القيامة أو يعني إذا حضر أجلك أو كذا لن تستطيع التكذيب بيوم القيامة وبالبعث، إنما تكذب به في الدنيا، لأن الإيمان بيوم القيامة في الدنيا هو من باب الإيمان بالغيب، لكن إذا وقع يوم القيامة بالفعل أو إذا احتضر الإنسان وعاين الملائكة فحينئذ يصبح الإيمان بيوم القيامة إيمان شهادة، ليس إيمان غيب، إيمان شهادة. فكلا إذا فسرت بأنها بمعنى النفي، يعني والردع بمعنى إنكار على الإنسان، يعني لن تستطيع، كلا يعني نفي لاستطاعة الإنسان أن ينكر يوم القيامة أو يكذبه إذا شاهده عيانا وواقعا. والمعنى الآخر لكلا أنها بمعنى حقا، يعني حقا إن يوم القيامة يعني واقع. يقول سبحانه وتعالى إذا بلغت التراقي، التراقي تراقي الإنسان جمع ترقوة، وهي العظام التي بين النحر والعاتق، اللي هي قريب النحر اللي هو عنق الإنسان، والعاتق هذا اللي هو بين العنق والمنكب، يعني الجزء هذا اسمه العاتق وهذا هو النحر. فالتراقي اللي هي هذه العظام، يعني التي تحيط العظام التي تحيط يعني بعنق الإنسان. الضمير يعود على ماذا هنا؟ كلا إذا بلغت، بلغت هي الضمير يعود على ماذا؟ يعود على الروح. كلا إذا بلغت التراقي، يعني إذا بلغت الروح التراقي، وهذا كقوله تعالى أيضا في سورة الواقعة فلولا إذا بلغت الحلقوم، والحلقوم اللي هو مجرى النفس داخل العنق. فروح الإنسان يعني إذا حضر أجله الروح تخرج من جسده مرورا بعنقه أو بحلقومه، فإذا وصلت روحه إلى التراقي، إلى هذه العظام التي تحيط يعني بعنقه، أو وصلت إلى الحلقوم، خلاص حينئذ لا مرد لها، لن ترد إلى جسده مرة أخرى، ويكون في هذه الحالة قد يعني شرع في مفارقة الدنيا والانتقال إلى الآخرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني من طبيب شاف. الراقي هو الطبيب، يأتي الراقي بمعنى الطبيب، هذا التفسير الأول. وقيل من راق، يعني وقيل هل من طبيب يداويه ويعيده إلى الحياة مرة أخرى، يعني إذا وصل الإنسان إلى لحظات الاحتضار بدأ يعني من حوله يبحثون عن طبيب يستطيع أن يداويه ويرده إلى الحياة مرة أخرى، لكن لا رجوع، الروح لن تعود إلى جسده إلا في يوم القيامة. هذا التفسير الأول اللي هو قيل من راق، يعني من طبيب، يعني من يعني هل من طبيب أو من طبيب شاف، فهذا هو التفسير الأول، وهو مروي عن يعني مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة من التابعين. تفسير آخر مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه وقيل من راق، يعني من يرقى بروحه، ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب. وقيل من راق، الراقي بمعنى الصاعد، لأن الراقي في اللغة العربية ممكن تيجي مشتقة من الرقية، من الرقية، والطبيب يسمى راقيا، كان يعني العرب يسمون الطبيب راقيا. والتفسير الثاني مأخوذ من رقى، يرقى بمعنى صعد يصعد، يعني من الذي يرقى بروحه، فيكون الكلام هنا على التفسير الثاني من كلام الملائكة، يعني يكلم بعضهم بعضا يقولون من راق، يعني من الملك الذي سيصعد بروحه أو سيتولى قبض روحه، هل ملائكة الرحمة أم ملائكة العذاب، لأن الروح تقبض ويصعد بها إلى السماء، أما المؤمن فتفتح له أبواب السماء ويصعد بروحه إلى أعلى الدرجات، وأما الكافر والعياذ بالله تعالى والفاجر فإن روحه يصعد بها أيضا إلى السماء الدنيا ثم لا تفتح له أبواب السماء، إذا وصل يعني لا تفتح أبواب السماء الدنيا ويقال ردوه إلى سجين، فيهبط بروحه إلى سجين، وهي سجن في الأرض السفلى، الأرض التي هي داخل هذه الأرض. فالملائكة يتساءلون بينهم من راق، يعني من الذي سيرقى بروحه ويصعد بها، هل ملائكة الرحمة هم الذين سيتولون قبض الروح والصعود بها، أو سيتولى الرقية والصعود بها ملائكة العذاب. والتفت الساق بالساق، والتفت الساق بالساق، هنا يعني والتفت الساق بالساق كلمة، يعني الساق بمعنى الرجل، فيقول يعني الذين يعينون احتضار الموتى، الذين يعينون احتضار الموتى يجدون أن وقت الاحتضار وقبض الروح يعني لا تلتف ساق فوق الساق الأخرى، يعني بالمعنى الحسي الظاهر، بالمعنى الحسي الظاهر يعني لا توضع ساق فوق الأخرى، تظل ساق الإنسان على الحالة التي كان عليها وقت الاحتضار. فلهذا المفسرون يعني أول الآية الكريمة فسروها بتفسيرات متنوعة، يعني ليس كما يتبادر يعني إلى الذهن أو من سياقها أن وقت الاحتضار يحصل التفاف حقيقي لإحدى الساقين على الأخرى، فإن هذا ليس مما يحصل يعني في وقت الاحتضار. فقيل يعني المقصود هنا بالتفاف الساق بالساق يعني ماتت رجلاه، ماتت رجلاه فلم تحملاه وكان عليهما جوالا، ماتت الرجلان فلم تحملا صاحبهما، وكان يمشي عليهما في الدنيا، فالآن ماتتا يعني ولم وأصبحتا يعني يحركهما أي أحد ويضع إحداهما على الأخرى إذا شاء، يعني فقد الإنسان يعني تحكمه في رجليه وتصرفه فيهم. وقيل هو لفهما في الكفن، والتفت الساق بالساق، يعني وضعت الساق على الساق ولفتا بالكفن، يعني عند تكفين الإنسان. وقيل يعني التفسيرات الأخرى أخذوا الساق يعني بأنها إحدى الساق الأولى كناية عن الدنيا والآخرة، والساق الثانية كناية عن الآخرة. قال والتفت الساق بالساق، يعني التفت عليه الدنيا والآخرة، أو آخر يوم من أيام الدنيا وأول أيام وأول يوم من أيام الآخرة. وهذا هو المروي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخذ الساق هنا كناية عن الدنيا والآخرة، أو آخر يوم من الدنيا وأول يوم من أيام الآخرة. وقال عكرمة التفت الساق بالساق، يعني الأمر العظيم بالأمر العظيم. برضو من معاني التفت بمعنى التقت، يعني التقى، التفت الساق بالساق يعني التقى أمر عظيم بأمر عظيم، يعني المغادرة الدنيا والدخول في الآخرة، يعني كلاهما أمران عظيم، مغادرة الدنيا والدخول في الآخرة. ومن التفسيرات أيضا هنا التفت الساق بالساق، قال الضحاك له آخر تفسير هنا مذكور، اجتمع عليه أمران، الناس يجهزون جسده والملائكة يجهزون روحه. التفت الساق بالساق يعني تأتي بمعنى اجتماع الأمرين على الإنسان، فالناس يعني التقى أمران أو اجتمع عليه أمران عظيمان. الأمر الأول هو تجهيز أهل الدنيا لجسده، يهيئونه للدفن وما يتعلق بالغسل والكفن والجنازة والدفن وكذا، والملائكة يعني منشغلون بتجهيز روحه والصعود بها يعني إلى السماء، والروح أيضا يكفنونها في حانوت، يعني في حانوت يعني في كفن من كفن الجنة إذا كان مؤمنا، أو في كفن من كفن النار والعياذ بالله إذا كان كافرا. فالملائكة أيضا يكفنون روحه ويجهزونها ويصعدون بها. فهذه التفسيرات يعني الواردة في الآية الكريمة. إلى ربك يومئذ المساق، الآيات كلها تصف يعني لحظات الاحتضار ومغادرة الإنسان للدنيا وانتقاله إلى الدار الآخرة. إلى ربك يومئذ المساق، يعني المرجع والمآب، المرجع والمآب. وذلك أن الروح ترفع إلى السماوات فيقول الله تعالى ردوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. وطبعا تفصيل هذا ورد في حديث البراء رضي الله عنه وغيره من الحديث، أن روح المؤمن يعني أولا يصعد بها إلى السماء فتفتح له أبواب السماء، كما قال تعالى عن الكافرين لا تفتح لهم أبواب السماء، وأما المؤمن فتفتح له أبواب السماء ويشيعه من كل سماء مقربوها، كل سماء المقربون من الملائكة يعني يشيعون روح المؤمن حتى يوصلوها إلى السماء التي تليها، لأن الله سبحانه وتعالى له ملائكة يعني هم سكان كل سماء من السماوات السبع، وهي طبقات يعني بعضها فوق بعض، كل طبقة من هذه الطبقات فيها ملائكة يعبدون الله تعالى. فالروح المؤمن يعني تفتح لها أبواب السماء ويشيعه المقربون من الملائكة يعني من كل سماء حتى يصعدوا بها إلى السماء التي تليها ثم التي تليها، إلى أن يصعد بها إلى رب العالمين سبحانه وتعالى عند السماء السابعة. فيقول الله سبحانه وتعالى يعني العبد المؤمن إذا استقبل يعني ووصل به بروحه إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، يقول الله تعالى رد عبدي إلى الأرض. وهذا رد مؤقت يعني من أجل فتنة القبر وامتحان القبر، فيرد إلى الأرض من أجل امتحان القبر يعني وسؤال الملكين، فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك وكذا. ثم بعد ذلك تصعد روح المؤمن إلى الجنة فتكون في الجنة، تسرح في الجنة، والجنة فوق السماء السابعة، و يعني تأكل من طعامها ويعني تتنعم الروح بما شاء الله سبحانه وتعالى، ويكون لها اتصال بالجسد الذي في الأرض، الذي في الأرض بقدرة الله تعالى، يعني بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، تكون الروح المؤمن في الجنة في السماء ولها اتصال بجسده الذي في القبر. وهذا إيه بعد سؤال الملكين، لكن يعني يحصل رد مؤقت إلى الأرض ثم سؤال الملكين ثم يصعد بها إلى الله. وأما الكافر والفاجر والعياذ بالله فكما ذكرنا يعني لا تفتح لهم أبواب السماء، ويهبط بروحه إلى سجين والعياذ بالله، وبعدين ترد الروح إلى الجسد يعني ردا مؤقتا من أجل سؤال الملكين، ثم يكون مستقرها في سجين والعياذ بالله إلى أن تقوم الساعة، ويكون لها أيضا اتصال بجسد صاحبها بكيفية يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى، تكون روحه تعذب يعني في الأرض السفلى ويكون لها اتصال بجسد صاحبها إلى أن تقوم الساعة. فإلى ربك يومئذ المساق، يعني المرجع والمآب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال سبحانه وتعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. آيات في هذا المعنى في سورة الأنعام: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. الرسل هم الملائكة يتوفون الإنسان يعني يقبضون روحه، وهم لا يفرطون يعني لا يهملون ما أمرهم الله به وكذا. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ثم ردوا يعني رجعوا وصاروا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها، الآية رقم 31: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هنا الحديث عن الكافر الذي كان يكذب بيوم القيامة وينكر البعث في الدنيا، فهذا الكافر لا صدق ولا صلى، كان مكذبا للحق بقلبه متوليا عن العمل بقالبه، فلا خير فيه باطنا ولا ظاهرا. فلا صدق يعني متعلق بالإيمان الباطن، كان مفقودا عنده والعياذ بالله تعالى، لا صدق يعني بقلبه، لكن بقلبه مصدقا بالله تعالى وملائكته وباليوم الآخر وكذا. ولا صلى ولا انقادت جوارحه، يعني الإيمان الظاهر يعني من جهة الجوارح وعمل الجوارح، لم تكن جوارحه يعني تعمل بطاعة الله تعالى وتنقاد لأمر الله وتؤدي أركان الدين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى، عكس صدق وصلى، يعني بدلا من التصديق والصلاة كذب وتولى يعني وأعرض عن الدين، كذب يعني بالدين وبالإيمان وبأركان الإيمان، وتولى يعني أعرض عن الإيمان وأعرض عن الدين، يعني فلم يعمل بأحكامه ولم ينقد لشريعة الله سبحانه وتعالى. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أصل التمطي في اللغة اللي هو معناه يعني كحال المستيقظ يعني من النوم أو كذا، والإنسان يعني إذا ارتاح يعني زيادة عن اللازم أو نام أو جلس مرتاحا فيتمطى، يعني يمد ذراعيه وكذا يعني يحرك أعضاءه من كثرة يعني الراحة ومن أثر الكسل وكذا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى يعني جذلا أشرا بطرا كسلان لا همة له ولا عمل. التمطي هذا كناية عن الكسل وعدم العمل يعني النافع، وكذلك الأشر والبطر بمعنى الكبر يعني والافتخار بنفسه والخيلاء، وهذه كلها من أحوال الكافرين كما وصفهم الله تعالى في آيات أخرى: وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. وقال تعالى: إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور، يعني أن لن يرجع. فهنا السرور اللي هو بمعنى التعلق بالدنيا، يعني تعلق القلب بالدنيا وعدم انشغاله بالآخرة وعدم يعني تفكره في الموت وما بعده وسعيه للعمل الصالح وكذا. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. قال ابن عباس يتمطى يختال، وقال قتادة وزيد بن أسلم يتبختر، يختال أو يتبختر، هذا أيضا من معاني التمطي هنا يعني. ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أولى هنا بمعنى يعني بمعنى ويل، يعني هنا إيه؟ وعيد. أولى لك يعني وعيد لك على إثر وعيد. أولى لك فأولى يعني مثل يعني أولى بمعنى ويل، معنى وعيد وعذاب يتوعد به. فأولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى يعني وعيد لك ثم وعيد ثم وعيد ثم وعيد. فهنا تكرر الوعيد والتهديد من رب العالمين سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين بالبعث والمنكرين ليوم الدين. وجاء في الأثر أن عن ابن أو في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأبي جهل في رواية، وفي رواية قاله لأبي جهل ثم نزل به القرآن أو ثم أنزله الله عز وجل. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي جهل أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، فقالها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من كلامه عليه الصلاة والسلام، يعني يتوعد أبا جهل بما أعد الله تعالى لأبي جهل من العذاب الشديد، لأنه كان يعني من أكبر أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أكابر المجرمين الذين يعذبون المسلمين ويصدون عن الدين. فتوعده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نزلت الآيات الكريمة يعني موافقة لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنزله رب العالمين سبحانه وتعالى من كلامه عز وجل. وجاء أيضا يعني في سبب نزول الآيات يعني أن عدو الله أبا جهل أخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم بمجامع ثيابه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بثوب أبي جهل، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ثوبه بشدة، وقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. النبي صلى الله عليه وسلم توعد أبا جهل يعني أمسكه بمجامع ثيابه. فقال عدو الله أبو جهل أتوعدني يا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أتتوعدني وتتهددني، والله لا تستطيع أنت ولا ربك شيئا. تعالى الله سبحانه وتعالى من كفره والعياذ بالله تعالى، قال لا تستطيع أنت ولا ربك سبحانه وتعالى شيئا، وإني لأعز من مشى بين جبليها. قل إنه أعز من مشى بين جبليها، يعني جبلين عظيمين يحيطان بمكة وكذا، فهو يعني أعز من مشى في مكة وكذا، يفتخر بنفسه والعياذ بالله تعالى. فنزل نزلت الآيات الكريمة يعني موافقة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله لأبي جهل. ثم يقول سبحانه وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. سدى يعني لا يبعث، وقيل لا يؤمر ولا ينهى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى يعني أن يترك بغير بعث، أو أن يترك بغير أمر ونهي يعني بغير التشريع وتكليف من الله سبحانه. هل يحسب الإنسان أن الله تعالى خلقه يعني عبثا من غير أن يجعل له شريعة ودينا ويعني يبين له سبحانه وتعالى ما الذي يرضاه وما الذي يكرهه حتى يعمل الإنسان بطاعة الله تعالى وبناء عليه يكون مصيره إذا بعث؟ والآية تعم الحالين، أي ليس الإنسان يترك في هذه الدنيا مهملا لا يؤمر ولا ينهى، ولا يترك في قبره سدى يعني لا يبعث، بل هو مأمور منهي في الدنيا، في الدنيا يعني تنزل عليه كتب من الله سبحانه وتعالى تنزل على بني آدم يعني فيها شرائع الله سبحانه وتعالى، ولا يترك سدى يعني في قبره، لا يهمل في قبره بغير بعث وحساب، بل إنه محشور إلى الله تعالى في الدار الآخر. ألم يك نطفة من مني يمنى، يعني أما كان الإنسان نطفة ضعيفة من مني يمنى، والمني الماء الذي خلق منه الإنسان، يمنى يعني يراق، يعني ينتقل من أصلاب الرجال إلى أرحام يعني الأمهات وكذا. ثم كان، وهذا يعني بيان لضعف الإنسان يعني، وتذكير الله سبحانه وتعالى يذكر الإنسان بمبدأ خلقه يعني أنه خلق من ماء مهين يعني لا قيمة له، يعني يتقذر منه الإنسان وكذا، فهذا مبدأ خلق الإنسان، فلماذا يتبختر يعني ويختال وكذا. فهو تذكير للإنسان بمبدأ خلقه حتى لا يتعالى وحتى لا يختال. ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني ثم بعد أن كان الإنسان يعني نطفة، النطفة اللي هي يعني اجتماع يعني ماء الرجل مع ماء المرأة، اختلاط أحدهما بالآخر يصبح النطفة، بعد ذلك يصبح علقة، يعني يتحول إلى شيء يتعلق بجدار الرحم. العلقة اللي هو يعني طور من أطوار يعني خلق الإنسان، أنه بعد أن يكون نطفة اللي هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة وكذا في أرحام الأمهات، يتحول إلى علقة يعني تشبه الدودة الصغيرة كذا تتعلق برحم الأم، وهذا طور من أطوار يعني مراحل خلق الإنسان. ثم كان علقة فخلق فسوى، يعني هذه العلقة بعد ذلك يعني خلقها الله سبحانه وتعالى، تحولت إلى مضغة اللي هي قطعة تشبه قطعة اللحم الممضوغة، يعني قطعة لحم صغيرة تشبه قطعة اللحم التي مضغها الإنسان بأسنانه بعد العلقة، يأتي طور المضغة، وهذا مبين يعني في آيات كريمة أخرى. فخلق الله تعالى الإنسان ثم سواه، يعني صوره وجعل له يعني صورة حسنة وهيئة حسنة، وجعل له الأعضاء التي يحتاج إليها وينتفع بها في حياته، فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. فصور الله تعالى الإنسان وخلقه وأخرجه مولودا من يعني من بطن أمه، إما ذكرا وإما أنثى حسب مشيئة الله سبحانه وتعالى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، يعني أليس الله سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان أول مرة من هذا الماء المهين وحوله إلى علقة ثم إلى مضغة، ثم بعد ذلك يعني المضغة تحولت إلى عظام وكسيت العظام لحما وصوره الله وأنشأه خلقا آخر، فالذي خلق الإنسان أول مرة من هذا الماء المهين أليس قادرا على أن يحيي الموتى مرة أخرى ويعيد خلقهم من مرة أخرى كما أوجدهم سبحانه وتعالى أول مرة؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ هذه الآية يقول بلى، يقول عليه الصلاة والسلام بلى، أو يقول سبحانك اللهم فبلى، سبحانك اللهم ينزه الله سبحانه فبلى، يعني يجيب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السؤال. الله سبحانه وتعالى يسأل أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فالجواب بلى، يعني بلى إن الله تعالى قادر، بلى يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يسمى يعني لم يذكر اسم هذا الصحابي في الحديث، أنه كان يصلي فوق بيته فإذا فوق سطح ويقرأ القرآن ويرفع صوته، فإذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال سبحانك اللهم فبلى، وفي رواية قال سبحانك فبلى. هذا الرجل من الصحابة كان يفعل ذلك، فسألوه عن هذا، سألوا هذا الصحابي يعني الذي سمعوه يعني يقرأ القرآن فوق سطح بيته البيوت يعني صغيرة يعني من طابق واحد وكذا فوق السطح يعني يقرأ، فسمعه الناس يعني يقرأ سورة القيامة ويقول بصوت عال إيه سبحانك فبلى. فسألوه عن هذا فقال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فبهذا تنتهي آيات هذه السورة الكريمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. نعم. أيوة. نعم. لا ليس هناك يعني المصلي. حتى المصلي المستمع يعني يقوله القارئ والسامع يعني إن شاء الله يعني هذا مما يقوله القارئ ويقوله السامع أيضا، لا حرج إن شاء الله أن القارئ يقول سبحانك فبلى وأن المستمع أيضا يقول سبحانك فبلى، لكن المأموم يعني لا يجهر، يعني المأموم لا يجهر إلا فقط يعني يجهر بالتأمين، يعني بالتأمين فقط، يعني هذا الذي يجهر به المأموم اللي هو قول آمين أو كذا، أما أي شيء آخر يقوله المأموم فيقوله يعني في سر أو بصوت خفيض يعني بدون جهر يعني، لكن لا حرج أن المأموم إذا سمع يعني آية فيها ذكر النار يتعوذ من النار، إذا آية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة، أو دعاء مثلا يؤمن عليه أو كذا، لا حرج يعني في هذا يعني إن شاء الله. الله يبارك فيه. ويعني الإقرار يعني بما في القرآن يعني من أسئلة وكذا، وورد في حديث آخر اللي هو وإن كان يعني في سنده ضعف لكنه من فضائل الأعمال يعني التي يعني إن شاء الله لا حرج في العمل فيها، إنه برضو في سورة التين إنه أيضا إيه أليس الله بأحكام الحاكمين، أن يقول إيه بلى، وفي رواية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، وفي سورة المرسلات فبأي حديث بعده يؤمنون، يقول آمنا بالله، يقول آمنا بالله. فالحديث يعني وإن كان هو في سنن أبي داود وكذا لكنه من فضائل الأعمال يعني لا حرج إن شاء الله في العمل بها، ويشهد له أصل عام يعني وهو يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على الجن سورة الرحمن فقال الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أحسن مردودا منكم، يعني أحسن ردا منكم، ما تلوت عليهم إيه فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلا قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب. ورد أيضا عن الصحابة رضي الله عنهم أمثلة كثيرة يعني الكلمات يعني يقولونها تصديقا لآيات القرآن أو كذا أثناء الاستماع، يعني كان معاذ بن جبل رضي الله عنهما إذا قرأ أواخر سورة البقرة أو يعني أواخر معاذ بن جبل قال ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب، يعني لا نكذب بشيء من الآلاء بمعنى النعم يعني والآيات والدلائل، فيقول لا نكذب بشيء يعني من آلائك وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحهم على هذا يعني أنهم إيه يعني يتجاوبون مع القرآن الكريم، وهذا يعني يعتبر من تدبر القرآن. كان معاذ يعني إذا قرأ آخر آيتين في سورة البقرة اللي هما إيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربهم وكل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ينفر بحن ورسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى آخر السورة يعني إلى قوله تعالى إيه أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فكان يقول آمين يعني يؤمن يعني على الدعاء، فممكن التأمين يعني على دعاء أي دعاء في القرآن يعني ممكن إنسان يؤمن عليه يعني اللهم استجب أو كذا، أمين معناها اللهم استجب يعني، فإن شاء الله لا حرج في هذا، لكن يعني يراعى كما ذكرنا أنه إذا كان مأموما أن يخفض صوته بها يعني حتى لا يشوش على المسلمين. صحيح نعم.
فهل معنى هذا عند امتحان حينما تعود نفس الروح للسماء؟
نعم يعني يعني ترتيب الأحداث يعني أنه بعدما يقبض روح المؤمن يصعد بها إلى السماء وكذا، ثم يعني تستقبله الملائكة وتشيعه ويكفنونه بكفن الجنة وكذا، ويصعد به إلى الله سبحانه وتعالى، ثم يقول الله تعالى ردوه إلى الأرض من أجل يعني الحساب، فيرد إلى القبر من أجل أن يأتيه الملكان فيسألانه فيجلسانه ويجلسان منه مد البصر. هذه كلها من أمور الغيب يعني بكيفية يعني غيبية، يعني أن الروح ترد إلى الجسد من أجل سؤال الملكين، فيأتيه ملكان ومنكر ونكير، هذا فور يعني عقب يعني وضعه في قبره، فيسألانه من ربك ومدينك وكذا. بناء على هذا الجواب المؤمن يقول ربي الله ديني الإسلام نبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيقال أفسحوا له في قبره، فالملائكة يقولون أفسحوا له في قبره وأفرشوه من الجنة، ويفتح له باب إلى الجنة، يعني من قبره يصبح قبره روضة من رياض الجنة، ويأتيه من رائحتها الطيبة ويأتيه من كذا، ويفتح له باب إلى الجنة، يعني من قبره له باب إلى الجنة، فيكون هناك يعني كما ذكرنا يعني يكون نوع اتصال، يعني روحه تصعد إلى الجنة تتنعم فيها، وجسده في القبر وجسده له باب مفتوح إلى الجنة، يعني من عن طريقه يصل من هذا الباب إلى الجنة بقدرة الله سبحانه وتعالى. وأما الكافر والعياذ بالله تعالى، فإذا يعني سئل هذه الأسئلة يقول ها ها لا أدري وكذا، فيضرب بمرزبة من حديد والعياذ بالله، ويقال له لا دريت ولا تليت وكذا، ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويصبح قبره حفرة من حفر النار، ويفتح له باب إلى النار، من قبره يكون باب مفتوح إلى النار والعياذ بالله، يأتيه من سمومها وحميمها وكذا، يعني يصبح قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى. ولهذا يقول الله تعالى عن آل فرعون هم في فترة البرزخ، آل فرعون يعني هم الآن في فترة البرزخ، ماتوا لسه الساعة لم تقم، فالله تعالى يقول عنهم إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني في أول النهار وفي آخر النهار يعرضون على النار غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ثم يوم القيامة يدخلون النار يعني يعذبون فيها أشد العذاب عذابا متواصلا، لكن هم الآن في فترة البرزخ يعرضون على النار في أول النهار وفي آخر النهار. طيب نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.